أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح لنا من استعراض السند الذي استطال في الرواية العاشرة من الباب 30 صحة رواية علي بن جعفر لصحة السند إلى كتابه مع شهرة الكتاب، ولصحة أيضا رواية الحميري. قال سألته، يعني علي بن جعفر سأل أخاه الإمام موسى صلوات الله عليه، هل يصلح، سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال لا. ها؟ عم عيدة؟ ما قريناش المتن، بس كان البحث في السند وخلص الوقت وتجاوزه. أما في كتاب علي بن جعفر قال هل يصلح له، سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتختم بالذهب؟ قال لا. نفس المؤدة من حيث النتيجة، وإن اختلف اللفظ شيئا ما. وواضح أن هذا المعنى يفيد سد باب الوجود بلا إشكال. نعم، مورده الخاتم، تعدي من لبس الخاتم إلى لبس من نحو آخر يحتاج إلى إلغاء الخصوصية كما لا يبعد. الرواية 11 يرويها أيضا صاحب قرب الإسناد. قال صاحب الوسائل وعن، يعني روى علي بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن عبد الحميد، وهو محمد بن عبد الحميد العطار، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير أو سدير هي الأدق، عن أبي عبد الله عليه السلام. في بداية السند يوجد محمد بن عبد الحميد العطار. شيخ النجاشي ترجم لمحمد بن عبد الحميد العطار وذكر ابنه عرضيا ثم قال ثقته. هناك بحث في أن التوثيق هل هو راجع إلى الآب أم هو راجع إلى الابن. السيد الخوئي يرى أنه راجع إلى الابن للأقربية، لكن الصحيح في محله وما عليه جل المحققين أن ديدن وطريقته الشيخ النجاشي في التراجم أنه يذكر المترجم في بداية الكلام، ثم قد يذكر شيئا حول عائلته حول ولده معلومة عرضية، ثم يعود إلى التوثيق أو التضعيف أو المادح، وهو راجع إلى صاحب الترجمة لا إلى الإبن. هذا هو التحقيق في محله، والبحث مبنائي على كل حال من هذه الجهة جيد. تقرأنا يا
محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار بن جعفر روى عبد الحميد، يعني جحك عن البيهق، عن أبي الموسى، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وكان ثقة أصحاب الكوفية. هون اشتباه، وكان ثقة رجع على روى عبد الحميد ولا المترجم له الأساس.
مترجم له واضح.
طب الأصل أقرب.
جيد.
أقرب للبي.
أقرب للبي، بس صاحب الترجمة هو المعني في ال. بلا إشكال ولا ريب. المهم أما عبد الصمد بن محمد فلا توثيق خاص له. نعم هو من رجال كامل الزيارات، فبناء على توثيق رجال كامل الزيارات هو ثقة، لأنه لم يطعن فيه الرجل. والسيد الخوئي عجبا ذاك الوقت كان يبني عندما درس هذه المطالب، أيا يكون، عن حنان بن سدير الصيرفي. حنان ثقة بلا إشكال، وهو إمامي، عن أبي عبد الله عليه السلام، فالصحيح أن الرواية معتبرة بلا إشكال. قال: سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: إياك أن تتختم بالذهب فإنه حليتك في الجنة، وإياك أن تلبس القسي. قسي القنا لباس يصنع في بلد في مصر، جي من الحرير والديباج ومعدك. هذه هي الروايات يا أخوان، وقد اتضح أن الروايات المعتبرة لا تنحصر في موثقة عمار الصباطي وصحيحة علي بن جعفر. وعلى هذا الأساس فإن حرمة لبس الذهب للرجال ثابتة، لكن الثابت بما تقدم من الروايات هو حرمة اللبس، لبس الذهب. طبعا اللبس مش لباس بمعنى الثوب، لبس تختم لبس إلى آخره، كل ما صدق عليه أنه لبس. ولا تعرض في هذه الروايات من قريب أو بعيد لحرمة استعمال الذهب كما هو واضح، على أن السيرة قضية باستعماله. الدنانير شو هي، استعمال ولا مو استعمال؟ يخلو إنسان متمكن نسبيا وما أكثرهم من دنانير يحملها في جيبه أو في صرة يعلقها في مكان من جسده، لا إشكال ولا ريب في أن العنوان الذي ثبت تحريمه هو اللبس. في عنوان آخر مش بصدده فعلا، لا، حرمة الأكل في آنية الذهب، ذاك بحث آخر أيضا محرم بعنوانه في محله. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فلا إشكال ولا ريب في أن المحرم يقدر بقدره. أما أن يقتني الذهب الإنسان ما ثبت حرمته، أن إلا من باب الكنز، إذا قلنا بحرمة الكنز للذهب والفضة هذا بحث آخر. وبقية الاستعمالات أيضا لم تثبت حرمتها، على أنه ثبت في محله أنه في باب الجهاد بالخصوص يجوز لبس الذهب، سيقال لتقوية القالب، يقال ما أدري. على كل حال بمعزل عن العلل والحكام فيما يرتبط بهذا المجال، هذا الكلام في الجهة الأولى يا أخوان. أما الجهة الثانية وهي أن لبس الذهب المحرم يكون مانعا من صحة الصلاة، فهذا تارة قبل ما ندخل في الجهة الثانية، يوجد روايات يدعى معارضتها في المقام لما تقدم، وهما الروايتان الثالثة والسابعة من الباب. جيد، أما الرواية الثالثة فهي ما رواه الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح، عبد الله بن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام. ابن القداح واضح الوثاقة، ما في كلام ولا نقاش في ذلك، العدة واضحة. سهل بن زياد الخلاف فيه معروف والرأي فيه معروف أيضا، ونحن نرى وثاقته ولا نعتد بجرحه لبحث في محله. عن جعفر بن محمد الأشعري، جعفر بن محمد الأشعري ناقش فيه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه لا توثيق له. صحيح لا يوجد له توثيق خاص، لكن جعفر بن محمد الأشعري هو شيخ مباشر لصاحب نوادق الحكمة، ولم يستثنه ابن الوليد والصدوق من رجاله. والسيد الخوئي لا يبني على هذا المبنى، وتعليله لعدم البناء عليه أن المتقدمين كانوا يبنون على أصالة العدالة في كل إمامية لم يظهر فيه قدح، وهذا مبنى تمسك به السيد الخوئي كثيرا في حق المتقدمين في معجمه، ويتكرر في أبحاثه أيضا ربما الفقهية. ونحن ناقشنا هذا المعنى مفصلا في محله، ولم يثبت لدينا مورد، انتبهوا لي يا إخوان، بنى فيه أحد على أصالة العدالة في الموارد التي تكون العدالة أو الوثاقة فيها شرط، فإن من المسلم والواضح في جميع الأعصر عند المحققين أن الشرائط الوجودية لا بد من إثبات وجودها، وأما أمارية العدالة في كل إمامي لم يظهر منه فسق فإنها موجودة في بعض الكلمات. غاية الأمر يستمسكون بها في موارد يكون الفسق فيها مانعا، لا تكون الوثاقة أو العدالة شرطا، وهذا لا إشكال ولا ريب فيه في محله. ومن غريب الأمر أن السيد الخوئي رمى العلامة الحلي الذي تكثرت أبحاثه الأصولية والفقهية بشكل واضح، وعندما تعرض للبحث في حجية الأخبار من كتبه الأصولية المتعددة المختصرة والمفصلة وجدناه بشكل واضح يذكر شرطية الوثاقة بل العدالة بنحو الشرط الوجودي. نعم، إنما استراب السيد الخوئي لعبارتين مذكورتين في خلاصة العلامة، وقد تعرضنا لهما في تنطيح المباني بشكل واضح، وأثبتنا عدم صحة ما ذهب إليه من ذهاب العلامة إلى القول بأصالة العدالة بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن استثناء الصدوق ابن الوليد يفيد الطعن فيما يريانه طعنا، ونحن لا نوافقهم على كل ما يرونه أو يريانه طعنا كما ثبت في محله، فإنهم كانوا يعتقدون الأئمة منزلة خاصة وإلى ما هنالك، هذا بحث آخر يرتبط بالقميين عموما وبالشيخ والتلميذ خصوصا. ها جيد، فمن استثناه فهو مغموز عنده، لابد أن نرى في سبب الغمز. أما من لم يستثنه فهي شهادة منه في أنه خال من العيوب مطلقا، ولا إشكال ولا ريب في أن الشيخ ابن الوليد كانت له عناية بالبحث السندي، وهذا واضح في تاريخه وفي طريقته وديدنه، وقد تبعه على ذلك الصدوق رضوان الله عليهما. هذا أولا. ثانيا، أبو العباس ابن نوح عقب على عبارة الصدوق كما نقل لنا الشيخ النجاش، قال وقد أصاب شيخنا أبو جعفر في كل ما ذهب إليه من المستثنى والمستثنى منه يعني إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه في بعض النسخ، ما رأيه هذا غلط، ما رابه فيه من الريب، فإنه كان على ظاهر العدالة والورع، فإن هذه العبارة تعد توثيقا لكل من لم يستثنه. ابن الوليد وغمزا في من استثناها أيضا من قبل أبي العباس ابن نوح، ولم يعترض عليه إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، وشهد بأنه كان على ظاهر العدالة والورع، بمعنى أن عشرته ديدنه كذا إلى آخره، لا على أصالة العدالة، فإنه تمسك بأمارية العدالة والورع مش بأصالة عدم طرو مفسق منه، هذا واضح. فإذا ما سلمنا تنزلا إمكانية المناقشة في ما استثنى لأجله الشيخ ابن الوليد وتبعه عليه الصدوق، فإن عبارة ابن نوح كافية في المقام للشهادة في الطرفين في المستثنى والمستثنى منه. صب نقبل منه في المستثنى أو لا نقبل، هذا بحث آخر. ثم عبارته في المورد هل هي صحيحة أم ليست بصحيحة، هذا أيضا بحث آخر، باعتبار هو تصور أن استثناء محمد بن عيسى بن عبيد لتعظيف الرجل، ولذلك رده بأنه كان على ظاهر العدالة والورع، مع أنكم إذا دققتم في العبارة المنقولة في فهرستي النجاشي والطوسي عن الشيخ الصدوق ترون بشكل واضح أن الذي استثنيا ليس محمد بن عيسى بن عبيد، ما رواه بإسناد منقطع عن يونس، لأنه كان أصغر في السن من أن يتلمذ عند يونس ويتلقى الحديث منه بالمباشرة، وكان هنالك مشرب يقول بأنه لا تجوز الرواية إلا إذا تحملها من شيخه بأحد أنحاء التحمل، ولا يكفي أن يعلم بالوجادة ولو علم أن الكتاب له أو بخطه، وهذا مبنى على كل حال غير مقبول في محله عند جل المحققين، لكن موجود. ولذلك تراجع العبارة بإسناد منقطع عن يونس، مش تضعيف للشخص، لكن أبو العباس اعتقد أنه تضعيف للشخص فعلق بهذه التعليقة، سنحن ما بهمنا اشتباهه في المورد، المهم شهادته. على هذا الأساس يا إخوان هذه الرواية يمكن القول باعتبارها جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله تختم في يساره بخاتم من ذهب، ثم خرج على الناس فطفق الناس ينظرون إليه، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت، فرمى به فما لبسه. طبعا هذا يؤشر إلى أن اللبس كان في اليد اليسرى، غطاه بيده اليمنى ولم يلبسه بعد ذلك. فيقال إن أصل لبس النبي له يدل على الجواز، أقل درجاته هو الجواز. بس لماذا النبي فعل ما فعل؟ ظاهر الرواية أنه فعل عندما نظر الناس إليه، كأنها نظرة استغراب، كأنها مقام من مقامات الدنيا مثلا أو إلى ما هنالك، فنزعه فما لبسه أبدا. وقد يدعى أن هذه الرواية دالة على الجواز إلى أشكال ولا ريب كما هو ظاهر، وإلا لما فعله النبي صلى الله عليه وآله. هذا المعنى يا أخوان أيضا قد يذهب فيه بعيدا، فيقال إن الروايات المنقولة ثلاث روايات كانت أن عليا قال نهاني ولا أقول نهاكم وما أدري ماذا، نهاني رسول الله نهاني، يقال بقرينة هذه الرواية تحمل تلك على النهي التنزيهي لا على نهي التحريمي لعلي أمير المؤمنين، فإنما يليق بالنبي يليق بعلي بلا إشكال ولا ريب، غاية الأمر يكون لعنوان ثانوي لأجل أن لا يقول الناس كذا وكذا وكذا. أو يفتتن الناس بالدنيا أو يقولون رسولنا افتتن بالدنيا مثلا أو إمامنا. هذا المعنى يا إخواني نوقش فيه. وعمدة المناقشة فيه من جهتين: الجهة الأولى أن يقال بأنه سلمنا أنه جاز اللبس لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقد يكون هذا من مختصاته، فإن له مختصات، هذا مش أعجب من اختصاصه بزيادة النساء على 4 مثلا مع وجود النص القرآني، مو أعجب من اختصاصه بأنه إذا امرأة وهبت نفسها بالهبة تصبح له، ها ما بتسرق لكنها تصبح له بحكم الزوجة، ها وهكذا في مختصات للنبي صلى الله عليه وآله، فلا يمنع أن يكون من مختصاته أنه يجوز له لبس الذهب. نعم هو تنزه عنه حتى لا يفتتن الناس به، هذا احتمال موجود، ومعه مع وجود الأدلة الواضحة وبعضها بعنوان حرمة لا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ لا يمكن استنباط قاعدة عامة منها من الرواية. هذا الجواب الأول. والمناقشة في الرواية من جهة ثانية ذهب إليها بعض المحققين ومنهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، أن هناك تدرج في التشريع، فقد يكون آنذاك لم يحرم لبس الذهب بعده، فإن المحرمات كالواجبات كانت تدريجية، بعض أمهات التكاليف في الشريعة الإسلامية بقيت إلى السنة الثانية الثالثة الرابعة إلى آخره، فقد يكون إبان ذلك لم يكن قد حرم لبس الذهب ثم حرم بعد ذلك، وهذا محتمل في حد نفسه. وقد يقال نعم.
إذا أنا بتدرج بالتشريع يعني هل يجوز أن يشرب الخمر مثلا قبل تشريعه؟
لا، في محرمات ثابتة في كل الشرائع هذه مسلمة، بس في محرمات تفصيلية لا. نعم بجد النبي لا، النبي مثله مثل غيره، الكلام مش في البيان، الكلام في أصل صدور التشريع، في أصل الإيحاء إلى النبي بأن هذا يحرم.
نزول الشريعة النبي أيضا تدريجية
طبعا طبعا، مفاتيح الشريعة بمعنى الكبريات الشرعية نزلت دفعة واحدة على النبي، القرآن نزل دفعة واحدة، لا يعني أن هذه التفاصيل الآيات نزلت دفعة واحدة في النزول الأول. ثم هذا من المحرمات التفصيلية، ولا نعلم أصلا أنه سنة أم فريضة هذا المحرم. انتبهوا يا أخوة، لا نعلم أن الله هو الذي حرم ابتداء، في القرآن مش واضح أن الله حرم، في الروايات لم يقل بأنه فريضة أوحيت إلى رسول الله، قد يكون مما فوض إلى رسول الله فحرمه بعد ذلك، بعد أن لم يكن حراما أصلا في الشريعة، فإن المحرمات قد تكون من فرائض الله بالمباشرة، وقد تكون من سنن النبي بالمعنى الواسع للسنة، مش سنة المستحب مقابل الواجب، من سنن النبي كما عبر عن الركعتين في الظهرين بأنهما سنة. فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه يمكن أن لا يكون قد حرم أصلا، سواء كان من محرمات الله التدريجية التي تصدر عن الله، وهذا أنا لا أستقربه كثيرا، أم كان من المحرمات التي حرمها النبي تدريجيا لم يكن قد حرم قبل ذلك وحرم بعد ذلك. جيد، طبعا يبقى في النفس شيء من هالرواية يا أخوان، ما يبقى في النفس من هذه الرواية، أولا أن النبي كان متختم باليسرى بحسب ظاهر الرواية، مش باليوم ده، بحسب مضمون الرواية. لذلك عندما استحى من الناس وضع يده. الأمر الثاني، إذا كان النبي يعلم أن هذا غير لائق له ولو لم يكن حراما، فهل نتصور أن النبي يفعله ويخرج به على الناس، ثم مجرد أن نظر الناس استحى منهم وضع يده ولم يفكها عن ختم إلى أن دخل ونزعه ولم يلبسه بعد ذلك؟ شو نزبة يعني كانت عند النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا مشكل، إنصافا مشكل. من هنا أنا الذي أبني على العمل بالموثوق، ولو وثقت رجال السند لا أستطيع أن أثق بهكذا رواية. إنصافا يا أخوان، هذا غريب، هذا من الإشكالات، هذا غريب.
وضع يده على يدي اليسرى حياء،
اي وتختم باليسرى مولانا، مع انه هو اللي قالنا تختموا باليمين. خير ان شاء الله، صحيح على بعض المباني، ونحن لا نرى في الاصول حجيه خبر الثقه مطلقا، نرى حجيه الخبر الموثوق. ولو سلمنا وتنزلنا يا أخوة وقلنا الرواية تامة الدلالة، لا تنهض لمعارضة ما تقدم الذي مدار العملي بل التسالم فضلا عن دعاوى الإجماع عليه. فعموما لا تشكل هذه الرواية إشكالية يعتد بها. الرواية الثانية نحن تعرضنا لها سابقا ومع ذلك أمر عليها الآن، وهي رواية معاني الأخبار الحديث السابع من الباب الذي يرويه الشيخ الصدوق عن شيخه حمزة بن محمد العلوي الثقة بلا إشكال، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي. قلنا موثق لا يقصر عن الصحيح. ليش لا يقصر؟ لأن الوحيد المو إمامي هو حماد بن عثمان. حماد بن عثمان ثقة جليل من أصحاب الإجماع يا أخوان بلا إشكال في الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب وعن ثياب القسي وعن مياثر الأرجوان وعن الملاحف المفد، قرأنا سابقا، وعن القراءة وأنا راكح. قال حمزة بن محمد: القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير. وفي سنة ثانية في الخصال ما في داعي للتعرض له، رواية واضحة الصحة والاعتبار.
بس هذه الرواية يحكي عن لبس الذهب، يحكي عن مياثر الأرجوان، يحكي يعني عن شيء خاص باللبس والرتب، برجع بيقول على القراءة وعلى
راكع، هذا برضه يطعن شوي. لا ما بيطعن، ليش بده يطعن؟ مطالب مستقلة، كل واحد مستقل عن الآخر، كل واحد مستقل عن الآخر، ما في مشكلة. لا شو أمور مناهي 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 نهى عنها رسول الله، واحد منها القراءة وأنا راكع. المهم يا إخوان، قال نهاني ولا أقول نهاكم. سيد الخوي بتتذكروا شو علق على الرواية؟ عم ينقل فقط هو ما قاله له رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا مانع من أن لا يكون قد نهاهم في ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وآله. في الواقع لم ينهاهم، لكن هذا لا ينافي أن يكون قد نهاهم في وقائع أخرى، في أحاديث أخرى. في أقول يا إخواني، القصة مش بس علي ماذا يقول، القصة أن الإمام الصادق ينقلها عن علي ولا يعلق عليها، فهذا ظاهر في نقل حكم شرعي بلا إشكال ولا ريب، وأني أنا منهي وأنتم لستم منهيين. بعضهم قال بأنه ولا أقول نهاكم عن المجموع من حيث المجموع، أقول أيضا هذا خلاف الظاهر بلا إشكال ولا ريب يا إخوان. فهل كان تدرج في التشريع إلى الحد الذي إلى الحد الذي حرم على رسول الله ثم حرم، كان حلال لرسول الله بمقتضى الرواية الرابعة، ثم حرم على رسول الله، ثم رسول الله عندما حرم عليه حرمه على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبقي حلالا للناس ثم حرم على الناس. غريب هذا، إنصافا فيه شيء من الغرابة كما هو واضح. وعلى هذا الأساس أقول الظاهر من الرواية أنها لنقل الحكم الشرعي بلا إشكال ولا ريب، لكن الرواية اشتملت على ما هو مقطوع بأنه ليس من المحرمات، ثياب القسي ومياثر الأرجوان والملاحف المخدمة وإلى ما هنالك، فهذا يجعل الرواية دالة على أن هذا إما من الآداب أو من المكروهات. أقول لا يمنع أن تكون هذه محرمة على أمير المؤمنين عليه السلام بنهي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله خاص به، كلها تكون محرمة. طيب بالنسبة لغيره ليست محرمة، هو أصلا قال ولا أقول نهاكم فأنتوا لبسوا ما في مشكلة، فيشمل هذا إباحة لبس الذهب. أقصى ما في البين أن الرواية تكون دالة على ذلك يا أخوان، سنسخت بعد ذلك احتمال وإن كان ليس قويا، ها؟ وإلا كان على الإمام الصادق أن يعقب يا أخي، يقول ثم نسخ بعد ذلك وحرم عليكم جميعا، ها؟ خصوص الذهب لا أقل، مع وضوح أن البقية ما حرمت على غير أمير المؤمنين أو لن ينهى عنها غير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالإنصاف أن الرواية دل على أنه لا يوجد تحريم لهذه الأمور بالنسبة لغير أمير المؤمنين. إذا بدنا نتعدى من أمير المؤمنين قد نتعدى للإمام الحق، ها المعصوم يعني، ها بعدم احتمال الفصل مثلا، ونحن لا نتجاسى ونبحث في تكليف المعصوم ولا ثمرة في ذلك أصلا. المهم يا إخواني هذا ما يدل عليه، هذا المعنى، الرواية دالة عليه بلا إشكال. السؤال هل يوجد عامل بهذه الرواية ثم هي معارضة للروايات المتقدمة التي فيها الصحاح والمعتبرة وفيها العمل والإجماع والتسالم، فمثل هاتين الروايتين لا تصلحان للوقوف أمام الحكم كما لا يخفى. فهذا ينبغي أن يكون من الواضحات بلا إشكال ولا رأي. جيد، قبل ما أنتقل للبحث الثاني وهو الشرطية أو المانعية في الصلاة، في الباب السادس عشر من أبواب لباس المصلي الحديث السادس، فاتتني رواية من الطائفة الأولى يا أخوان، يرويها الشيخ الصدوق في الخصال عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي العسكري، الحسن بن علي العسكري مو الإمام العسكري يعني، عن محمد بن زكريا البصري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي. واضح أنه السند لا توثيق لأكثر رجاله، ها؟ أي القطان والحسن بن علي العسكري ومحمد بن زكريا كلهم ما لهم توثيق تقريبا، إلى أن نصل إلى جابر والكلام فيه معروف إن كان الصحيح في محل توثيقه. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ليس على النساء أذان، إلى أن قال ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب أي المرأة وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد. يعني حرم عليهم التختم والصلاة فيه لأنه حصر بالجهاد، لكن الرواية ضعيفة السند يا أخوها. البحث يقع بعد ذلك في الجهة الثانية. الجهة الثانية في حرمة اللبس في الصلاة، بمعنى أخذ عدم اللبس قيدا في الصلاة. وليس المقصود هنا البحث عن خصوص الساتر، وإن ذكر في شرائط لباس المصلي، فإنه لا يعهد التستر بالذهب، يعني ستر العورتين بالذهب هي أغلى من الذهب، بس أنه لا يعهد التستر بالذهب يا أخوان. بس إذا كان شيء مشوب بشيء من الذهب، هذا بحث آخر وسيأتي الحديث عنه، إذا ما صدق عليها أنه لبس الذهب ولو شيب بالذهب ما في مشكلة. فالذهب مش مادة عادة، الذهب يصنع منها خيوط عادة، قد لحمة تصنع من الذهب، يعني الأزرار أو الربطة التي يربط بها الخباء، قد أطراف الثوب، قد الخيط الذي يخاط فيه الثوب يكون خيط من ذهب، مو أكثر من هذا المعنى في الألبسة يعني. المهم يا إخوان، الكلام في أنه إذا حرم على الإنسان لبسه في الصلاة فهل هذا يعني أخذ عدم اللبس قيدا، أو إذا حرم لبسه مطلقا فهل هذا يعني أنه يصبح قيدا؟ والبحث في هذه الجهة لابد أن يكون في مطلبين. المطلب الأول ما تقتضيه القاعدة في هذا المجال، بمعزل عن النصوص الخاصة الواردة في باب الصلاة، أي الناهي عن اللبس في الصلاة بالخصوص. شو يعني القاعدة؟ يعني ثبتت حرمة لبس الذهب، إذا شيء حرام ما هو انعكاسه على الصلاة؟ حرام عليك أن تتختم بالذهب، تختمت وأنت في الصلاة. أقول يا إخواني، مبدئيا لا إشكال ولا ريب في أن حرمة اصطحاب شيء محرم في الصلاة، بل والقيام بشيء محرم في أثناء الصلاة، كالنظر إلى الأجنبية بتلذذ، ها؟ واقف على سطح البيت يصلي وراء امرأة وحدق فيها نظرة محرمة، ها؟ لا إشكال ولا ريب في محله أن مصاحبة الحرام للصلاة أو القيام بفعل حرام في الصلاة على مستوى القاعدة العامة لا يقتضي بطلان الصلاة، ما لم يكن فيه إخلال بجزء أو شرط أو قيد أو مانع أو قاطع. أقصى ما في إيش، هذا بحث آخر، نحن نحكي فقهيا، فتكون صلاة المستجمع للأجزاء والشرائط صحيحة بلا إشكال ولا ريب على هذا الأساس، ولا تثريب على هذه الصلاة كما هو واضح. ومع ذلك يا أخوان، وجد المحققون أن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في كتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب، وهو أحد الموسوعات الفقهية الوازنة مما صنفه رضوان الله عليه، قد ذكر عبارتين تمثلان وجهين استدل بهما على فساد الصلاة بحسب مقتضى القاعدة. الوجه الأول قال بأن الصلاة التي استعمل فيها الذهب تعد صلاة محرمة لحرمة الاستعمال، والنهي والحرمة في العبادة تقتضي الفساد. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني تعرض فيه لللبس فأفاد أن حرمة اللبس الثابتة في الشريعة تنافي إطلاقات لزوم التستر في الصلاة، فالإطلاقات الدالة على لزوم التستر لا تشمل المصداق المحرم من التستر، فإذا لم تكن تشمله فإذا تستر بالحرام فلا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ لن يكون متسترا بالستر الواجب، فلم يكن محققا لشرط الصلاة، ولما لم يكن محققا لشرط الصلاة فالصلاة باطلة لانتفاء شرطها. في قرب بين الوجهين، لكن كل واحد من باب. واضح أن الوجه الأول استفاد من حرمة استعمال الذهب في الصلاة حرمة نفس الصلاة، فتكون من صغريات النهي في العبادة. هذا الوجه الأول ببساطة. والوجه الثاني، الوجه الثاني لا، ظاهره أنه مختص باللباس، يعني مختص بما يستر بالستر الواجب في كل بحسبه الرجل والأنثى طبعا. فإذا كان من الستر الواجب فأدلة وجوب التستر لا تشمله، يقول لأنه حرام فهي لا تشمل المصداق المحرم، فلما لم تشمل المصداق المحرم فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يكون محققا للشرطية. هذا الوجه الثاني يا أخوان، فكروا في الوجهين للنقاش غدا. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.